بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه الإمام البخاري. جاء في حديث تحفظونه للنبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، في رواية 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فالعلماء قالوا: لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من بين هذه الشعب 73؟ قالوا: معناته في شيء يخص الحياء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: إن لكل دين خلقا يشهر به ويعلم به ويظهر في أتباعه، إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء. طيب، ما الصدق كمان هذا شيء عالي، والكرم شيء عالي، والأمانة شيء عالي، وحفظ أعراض الناس شيء عالي، لماذا يخصص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء؟ معناته في أمر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ويقول هذا الكلام جاء به كل الأنبياء: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. معناته هذا أمر جاء به الأنبياء كلهم وتوارثه الناس وعلق في تربيتهم وأخلاقهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: معناته هذا الحياء له شيء خاص. العلماء درسوا، راحوا يدرسون الأخلاق الإسلامية، فلاحظوا أن أفضل خلق يتحلى به المرء الحياء، وأن أسوأ خلق يعلق بالمرء، من يعرف؟ الكذب. قالوا: لأنه إذا تخلق بالحياء، إذا لزم الحياء منعه الحياء عن كل سوء، يعني يمنعه عن الخيانة، ويمنعه عن الاعتداء، ويمنعه عن عقوق الوالدين، ويمنعه عن أذية الناس، ويمنعه عن هتك الحرمات، ويمنعه عن، يعني يمنعه عن كل السوء هذا الحياء. وبالمقابل، بالعكس، لو أن إنسانا كان كذابا فالكذاب يرتكب كل شيء، يؤذي ويقول: لا أنا ما أذيت، يعتدي على الأعراض يقول: أنا لا، أنا ما عم بعتدي، أنا عم دافع عن الأعراض، يقتل يقول: لا أنا كنت عم دافع عن حالي، هذا الطفل هو الذي جاء يقتلني، أنا كنت. وتعجب من جرأته في الكذب وسخفه في الكذب، ويعني تنزعج من كذبه لعل بمقدار ما تنزعج من فعلته. الكذاب يفعل كل شيء، ينتهك كل شيء، يعتدي على كل شيء، يسيء في كل شيء ثم يكذب. لذلك قالوا: أسوأ الأخلاق الكذب، وأحسن الأخلاق الحياء. الآن، ما تعريف الحياء؟ ما هو الحياء؟ ما معنى حياء؟ الحياء هو انطواء في النفس عند ارتكاب محرم أو مكروه. نفسه إذا دعي إلى حرام، إذا دعي إلى مكروه، تنطوي، لا تنشرح، لا تنبسط، لا ترتاح. لذلك هذا الحياء يمنعه من ارتكاب الحرام. يعني إذا قيل له، نسأل الله السلامة، اذهب إلى الزنا، تنطوي نفسه وتنزعج نفسه بحيث ما يستطيع أن يقرب هذه الفاحشة. انطواء في النفس يمنعه أو عند ارتكاب المحرمات أو المكروهات. إذا قيل له يا أخي امشي في الشارع وارفع صوتك، نادي هذا صديقك الذي يمشي أمامك، اصرخ به بأعلى صوتك، حياؤه تنطوي نفسه، يقول ما معقول أنا أصرخ في الشارع، ما يعني ما برتاح لهذه الفعلة، مكروه هذا، لأنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق. إذا قيل له أنت موظف ممكن أن تأخذ رشوة، ما بيستطيع أن يمد يده لأخذ هذه الرشوة، ولعل هذا المراجع الذي يريد أن يعطيه الرشوة إذا رآه ممتنعا فتح له درجه ووضع هذه الرشوة، ما بيستطيع أن يرفعها. انطواء في النفس يعني نفسه تنزعج وتنطوي وتتراجع وتشمئز وتتضايق من جراء فعل حرام أو فعل مكروه، ما يستطيع أبداً على الإطلاق أن يعق أمه وأباه، نفسه لا تسمح له. الآن إذا ذهب هذا الحياء تجده مرتكباً للمكروهات مقتحماً للمحرمات. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي يقف على شرفات الأبنية لينظر إلى حرمات بيت الجيران حتى يقول لهم امرؤ يا أخي أنت ما تستحي، يضحك. الذي لا يستحي يركب سيارته ويشعل المزيع إلى أعلى صوت ويمشي في الشارع جيئة وذهابا، كل الجيران يشتمون يسبونه يلعنونه ويضحك، ما يشعر في شيء، بالعكس هو مسرور لأنه فعل هذه الفعلة. الذي لا يستحي يأكل المال الحرام، إذا لم تستحي يعق أمه وأباه، يقطع رحمه، يؤذي الناس، يتكلم بالكلام الفاحش، يسيء إلى من حوله. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الآن يا أيها الإخوة، كيف أحدنا يربي في نفسه الحياء؟ الحياء نوعان، فحياء فطري وحياء مكتسب. الناس كلهم يولدون وقد وضع الله تعالى فيهم الحياء، والإمام الغزالي يقول أول ما تزكيه في أخلاق ولدك الحياء، واحذر أن يذهب حياؤه، لأنه إن ذهب حياؤه اقتحم المحرمات. فأنت عزز عند ابنك هذا الحياء. مثلا أب رأى ابنه في نقيصة، مثلا رأى ابنه الصغير يتكلم كلمة غير جيدة مع أخته، لما دخل الأب الابن سكت أو ارتدع أو خاف، أنت لا تكسر له حياءه، يعني بيقول تقول له أنا سمعتك ماذا قلت وسأحاسبك حسابا عسيرا، لا، دعه ويستحي منك، تنطوي نفسه من رؤيتك وأن يجتمع مع الخطأ في أثناء حضرتك. نبهه على هذه الكلمة بدون ما تشير له بأنني سمعتك أنا. يقولون بأن لو أب شاهد ابنه يدخن، هو يختفي، هذا الشاب عندما يدخن يختفي من أمه وأبيه، الآن بطريقة ما كان في الطريق رآه، لا تكسر عليه حياءه، هو أصلا يهابك وتنطوي نفسه أن يدخن أمامك، لا تكسر عليه حياءه وتقول له أنا رأيتك ماذا تفعل، لا خلاص دعه، هو يستحي منك لا يدخن أمامك. وأنت ممكن أن توصل له الرسالة وتوصل له النصيحة وتوصل له التنبيه في مرة لاحقة بدون ما تقول أنا رأيتك فعلت كذا، لأنه الحياء إذا كسر حياءه منك ستجده يقتحم في المحرمات. في الحياء نوعان، حياء فطري يفطر الله تعالى عليه الناس عامة، وإن كان عند ناس يعطون أكثر من ناس عطاء إلهيا الآن، وحياء كسبي، هذا الحياء ينمو عندك من أمرين اثنين: العلم والصحبة. إذا أنت علمت من الله الذي تعبد، علمت قوته، وعلمت سمعه، وعلمت بصره، وعلمت وجوده، وعلمت معيته، هبت رب العالمين أن تقتحم في المعاصي أو أن تقتحم في المكروهات. يعني يا أيها الإخوة، أنتم تشاهدون أناساً حريصين جداً في بيوتهم أن لا يمدوا أقدامهم باتجاه القبلة، حتى في بيته، وجالس في بيته ولوحده جالس أو مع أهل بيته، لا يمد يده باتجاه القبلة. هذا ما الذي جعل نفسه تنطوي من مد الأقدام باتجاه القبلة؟ علمه بجلال رب العالمين، وعلمه بشعائر الله. هذه الكعبة من شعائر الله. هل يجوز مد القدمين باتجاه القبلة؟ نعم يجوز، بس مكروه. لكن علمه بجلال الله عز وجل وبعظمة شعائر الله، وبقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، جعلت نفسه تنطوي. تسمع عن أناس يسألوننا كثيرا: هل يجوز وضع المصحف في غرفة النوم؟ ما الذي دفعه إلى أن يسأل هذا السؤال؟ شايف؟ علمه بعظمة الله، وعلمه بجلال كلام الله عز وجل. لذلك تجده حريصا أن لا يعني يقتحم هذه الهيبة وهذا الجلال. هذا العلم ينمي عندك الحياء. ما حكم وضع المصحف في غرفة النوم؟ جائز، لكن العلماء استحبوا إكرام المصحف، فمن جملة إكرامه أن لا يكون في مكان يتعرى فيه المرء. وهكذا أيها الإخوة، تجد بأن من زاد علمه بالله تعالى، بجلال الله، بعظمة الله، بأمر الله، بنهي الله، يزداد حياؤه من الله. من زاد علمه بنعم الله عز وجل عليه، يستحيي أن يرتكب المحرمات. يقول لي: يا أخي، أنا كيف بدي أرتكب محرمات؟ قلبي بيد الله، الله يحركه لي. معقول؟ والله عيب، أنا ما بستطيع. ما بيستطيع، يعني تجده معقلاً أو موثقاً لا يستطيع أن يرتكب الحرام. هذا العلم يؤدي إلى زيادة الحياء عندك. أما الجاهل فيعتدي على كل الحرمات، كل الحرمات، ولا يشعر بأنه فعل شيئاً، لا لأنه فهيم، لكن لأنه جاهل. فالذي ينمي عندك الحياء أولاً العلم. لذلك يا أيها الإخوة، إذا تلاحظون، يعني يمكن لا يمر درس أو درسان إلا ويعود هذا الحديث. مطلوب من كل أخ فينا أن يكون لك مرجع، أن يكون لك مجلس علم على أقل تقدير في كل أسبوع مرة واحدة. وإلا بالله عليك، قل لي من أين أنت تتعلم دينك؟ وأنا أخاف عليك أنك تقع وتقتحم في المحرمات وأنت لا تدري أصلاً أنها حرام. وكم من إنسان سبق في دروس ماضيات يرتكب المحرمات ويقول: ليش هذا حرام؟ ما يعني أنا لا أعلم بأن هذا حرام. إذن الجهل هو الذي جعله يقتحم في هذه المحرمات. يعني شاب خطب فتاة، خطبة، سابوا خطبة، ذهبت أمه وطلبت هذه البنت لابنها، وأعطتهم خاتم، ووضعت هذه الفتاة الخاتم، وحتى جاء الرجال وقرأوا الفاتحة. طيب الآن، وقالوا: إن شاء الله في نهاية الصيف نحن نجري العقد. هلأ في 3 أشهر مثلا، أو في 2 شهر إلى نهاية الصيف. هو خلال هذا 2 شهر عم يحكي معه بالتليفون، ويحكي كلام، يعني كلام يتكلم به بين الأزواج. طيب يبثها أشواقه وحبه وشوقه وما إلى ذلك. ثم هو يذهب، هو وهي، يأخذها إلى يعني المطاعم أو إلى الزيارات أو ما شابه. ثم أعطاها صورته وأعطته صورتها. ما حكم كل هذه الأفعال؟ حرام. بس هو ما بيعرف. قل: بالله حرام، خطيبتي هذه، خطيبتي، إيه حرام. لأن الخطبة في الشرع هي وعد بالزواج، إذا عقدت عليها بعد العقد صارت هذه مثل الزوجة، قل ما شئت وافعل ما شئت واذهب حيث شئت وعد من حيث شئت بعد العقد. أما قبل العقد هذه قراءة الفاتحة في الشرع وفي القانون، قراءة الفاتحة وتلبيس الخواتم وتسليم المهر لا يعتبر زواجا. قراءة الفاتحة نعود نقرأ فاتحة على يعني أنه مثلا فلان لفلان أو نريد أن نطلبه لفلان، قراءة الفاتحة وتلبيس الخواتم وتسليم المهر. حتى في بعض أناس في الأطراف أنه أخي هذا المهر الذي تريدون، بس ما أبرمنا عقدا، يعني ما قلنا زوجني ابنتك زوجتك. هذه الفتاة غريبة عن هذا الشاب، لا يجوز له شرعا منها إلا كما يجوز له لأي فتاة تمشي في الشارع، لكن هو اقتحم هذه المحرمات لأنه جاهل ولأنها جاهلة. لو علم وعلمت لم تنع. وأنا أعرف بالفعل كثير من الرجال، كثير من السيدات، كثير من الأخوة والأخوات، عندما تقول له هذا الأمر لا يجوز يقول خلاص حاضر. إذن العلم ساعده على أن تنطوي نفسه أن يرتكب الحرام، لكن لما كان جاهلا اقتحم في المحرمات وهو لا يدري أنه مقتحم للمحرمات. لذلك يا أيها الإخوة، على أقل تقدير أن يكون لواحد مطلوب أن يكون للواحد منا مجلس علم ينتمي إليه مرة في الأسبوع. اترك عملك، اترك بيتك، اترك دراستك، وتعال إلى مجلس العلم حتى يزرع عندك الفهم عن الله وفهم أوامر الله وفهم نواهي الله عز وجل، حتى تكون إلى الله أقرب. فالحياء تحتاج إلى أمرين، تحتاج أولاً هذا الحياء الكسبي، تحتاج أولاً إلى العلم، وتحتاج ثانياً إلى الصحبة. إذا كان أصحابك من أهل الحياء ألصقوا فيك خلق الحياء، وإذا كان جلاسك من أهل الاقتحام في حرمات الله بلا ريب أنت ذاهب بهذا الاتجاه. عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. الطبع يسرق من الطبع بدون ما تدري، وأنت جالس مع هؤلاء الذين لا حياء لهم سيصيبونك بقلة الحياء. ولو أنت قلت أنا لا أدري أن أفعل هذا الشيء، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بعض المفسرين قالوا في تفسير هذه الآية، قالوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قالوا الذين ظلموا من أهل النار، فإذا ركنتم إليهم جالستموهم وأحببتموهم فتمسكم النار. بعضهم له تفسير يعني عجيب بهذه الآية، قال الذين ظلموا هم النار، مو أهل النار، هم النار. فأنت إذا ركنت إليه واحد ركن إلى النار ستمسه النار. يعني واحد جالس الآن أمام نار موقدة هون، وكل قليل يقترب منها ماذا سيحدث له؟ ستمسه هذه النار. طيب إذا أنت جالست قليل الحياء سيمسك خلقه بلا ريب. مرة يا أيها الإخوة جاءني شاب له من العمر قريب 35 سنة، صدق جاءني يبكي. نعم، قال يا أستاذ والله أنا حدث معي اليوم شيء عجيب جدا. قلت خير إن شاء الله. قال أنا طلقت زوجتي. قال لي بس والله يا أستاذ، وبكى، لا في عائلتي ولا في عائلة زوجتي ولا في تربيتي ولا يخطر إلى بالي ولا يمر على ذهني أن أقول لزوجتي كلمة طالق. قلتها اليوم كيف خرجت من اللسان؟ أنا ما أعرف كيف خرجت هذه الكلمة. قلت له أنت لك أصحاب؟ قال إيه. قلت أنت تجلس مع أصحابك مثلا في كل أسبوع مرة؟ قال إيه. قلت هل يوجد من أصحابك من يحلف في الطلاق أو يردد كلمة الطلاق؟ قال نعم. قلت هذا من هذا. عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. وكلمة السر في كل خطب الجمعة التي حضرتموها والتي ستحضرونها الصاحب. الصاحب عجيب كيف يأخذك باتجاه زيادة القرب من الله عز وجل ورفعة الأخلاق، أو نسأل الله عز وجل السلامة يأخذك بالاتجاه المعاكس. لذلك إذا أردت أن تنمي عندك الحياة مطلوب إليك العلم، ومطلوب إليك صحبة أهل الحياة، ومعناتها الابتعاد عن أهل قلة الحياة، لأنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبغض الله عبدا، ويروى موقوفا على سيدنا سلمان: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء. هلاكا نزع منه الحياء، يعني عندما تجد ابنا يصرخ في وجه أبيه، عندما تجد ابنا لا يستحي أن يضع على جهاز الجوال عنده صور ساقطات. والله تعجبون يا أيها الإخوة، تعجبون، تدخل إلى بيوت مسلمين في صور بغرف الأولاد أو صور بغرف البنات لا يعني يضعها شريف. كيف هذا الولد وضع في بيت أمه وأبيه صورة في غرفته سيئة جدا؟ بنت مسلمة وضع صورة ملاكم بغرفتها، مين هذا؟ قال والله هي بتحب لأنه الملاكمة. لك رجل غريب عاري، كيف؟ قال والله بنتي رياضية. شو بنتك قليلة أدب وقليلة حياء البعيد، وما تعرف شيئا أنت لا في التربية ولا في الأخلاق، نسأل الله السلامة. عجيب، يعني يفلسف هذا السوء. بعض النساء تعجب، مرة ظهر مسلسل من المسلسلات راحوا وضعوا صورة هذا الممثل على جوالهن، وبعض النساء قال لي رجل، قال أستاذ كاد عقلي يطير، لأن زوجته أمامه تقول يقبرها هذا الممثل. إن شاء الله بيقبرها يا رب. الله أكبر، امرأة مسلمة تضع صورة رجل غريب وتتغزل به وأمام زوجها، لا دين ولا خلق ولا أدب ولا حياء ولا شرف. كيف وصلت بنت المسلمين إلى هذا المكان؟ كيف وصل ابن الإسلام إلى هذا المكان؟ لأنه جالس وصاحب، وهذه عقوبة مخالفات الشرع. عندما تخرج البنات شبه كاسيات وشبه عاريات، عندما تخرج البنت التي تضع حجابا وعلى وجهها الأصباغ وتمشي مع أمها أو مع أبيها، تنزع النخوة من قلوب الرجال، وهذه أول عقوبة، بحيث ما عنده مانع، يعني الناس يرون ابنته يتحدثون مع أختي، يتحدثون مع أمي بطريقة غير مناسبة مع زوجتي، ما عنده مشكلة، ويروح يسميها أنه هذا انطلاقة في الحياة، هذا انطلاقة نحو الفجور وانطلاقة نحو هتك الأعراض، نسأل الله السلامة. وهذه هي المجتمعات التي مشت بهذا الممشى وسبقتنا، ما عندهم شيء من يرتدعون عنه. ثلث المواليد في أمريكا ليسوا شرعيين، شيء من الوساخة والقذارة الله بها عليم. إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياة. إذا رأيتم إنسانا لا يستحي، لا تجالسوا ولا تصاحبوا ولا تشاركوا ولا تكونوا معه على الإطلاق، لأنه هذا يمشي باتجاه الهلاك. يعني هو رايح باتجاه وادي وما راكب فيها السيارة 100% سيسقط، بس هو وقت الأمر. إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. عليه الكراهية موضوعة والناس يكرهونه، يوضع له في قلوب الناس البغضاء. قال: فإذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الأمانة، فلم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة فلم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان فظا غليظا نزعت ربقة الإسلام من عنقه، فإذا نزع ربقة الإسلام من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعنا. سيدنا عبد الله بن عباس يقول الحياء والإيمان في قرن، يعني مجموعين مع بعض، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، متى ما راح الحياء معناته الإيمان سيلحق بهذا الحياء ويمضي. مر النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا يعاتب أخاه صاحبه في الحياء، بيقول له أنت شايفة كثير بتستحي، خلاص لف لف شوي، خفف خفف لي الحياة تبعك، هيك عم بيعاتبه، يعني انه بعدين اخي انت رجال، رجال بيستحي، مرات هيك تجي كلمه انه انت رجال اخي، رجال بيستحي، جواب نعم. طبعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما، كان كال ايش حياؤه كالعذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، يستحيي وتنطوي نفسه عن أي أمر مكروه أو أي نفس أو أي أمر محرم. طبعاً الرجل يستحي، يلي ما بيستحي هذا الله يستر ماله مسلم، لأنه خلق الإسلام الحياة، الرجل يستحي والمرأة تستحي، نحن ما عندنا إنسان لا يستحي. لذلك مثلاً هل يجوز للمسلم أن للرجل أن يكشف عورته؟ لا ما بيجوز. يعني طيب رجال قاعدين مع بعضنا نحن، وإذا رجال النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال عورتك إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قال يا رسول الله طيب أحدنا يكون خاليا، أنا أعد لحالي في البيت. قال فالله أحق أن يستحيا منه. لكن أنت في رقابة رب العالمين وفي نظر محل نظر رب العالمين. شوف المسلم والإسلام كيف يرقى بالإنسان. في بالقانون الإسلامي بالفقه الإسلامي مادة غير موجودة بكل قوانين الدنيا، وما وصل لسه كل التشريع القانوني وفقهاء القانون أن يفكروا فيها. الباب اسمه باب النظر وأحكامه. بالفقه الإسلامي في صحائف طويلة عريضة بكتاب الفقه اسمها أحكام النظر، يعني عينك إذا بدك تطلع فيها في أحكام، ما في قانون بالدنيا بحاسبك عن النظر، بس الإسلام بحاسبك. وبقلبه صحائف عديدة، حكم نظر، نظر الرجل إلى الرجل، حكم نظر الرجل إلى المرأة، حكم نظر المرأة إلى الرجل، حكم نظر المرأة إلى المرأة، حكم نظر إلى الصغير، حكم النظر إلى الصغيرة، حكم النظر إذا كان لضرورة للمعالجة والعلم والقضاء، حكم النظرة الأولى. يا لطيف، وكله تفريعات وشروح ومذاهب فقهية، والفقهاء بتعارضوا بالأقوال، وهذا دليله وهذا دليله، البحث طويل في هذه المسألة. بس القضية ما هذا الدين الذي يضبط لك نظرة عينك؟ لكن هذا الإسلام يرقى بك ليجعلك إنسانا كبيرا جدا. أما الحقيقة ما في التزام بالدين، يهبط الإنسان دركات في 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 السفل والضعف. الله عز وجل قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا، تتركون شريعتي، تتركون أوامري، تتبعون مذاهب شرقية وغربية زي ما بدكم، يلا بس اهبطوا. يعني واحد له قريب مثلا وزير، اتصل به هذا الوزير قال له أنت مهما أردت شيئا أو تريد تذهب إلى شيء استشرني. أم هذا الولد عمره 15 سنة ما رضي كلام هذا الوزير، له صديق عمره 13 سنة يسأل صديقه، يترك الوزير. ما بدك تصفل، اهبط وأنت هبط، أنت هبط، ولله المثل الأعلى. الله يعطيك تعاليم وأوامر، واحد يقول أنا ما بدي، أنا بدي تعاليم شرقية وغربية. طيب زي ما بتريد، بس أنت الذي ستدفع هذه الخسارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينصح يعاتب أخاه في الحياء، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. شو عم تقول له خفف حياء؟ هذا دليل أنه أن إيمانه كبير. الآن أيها الإخوة، آخر فقرة، ما الفرق بين الحياء والخجل؟ في شيء اسمه حياء وهو محمود ونحن مدعوون إليه وهذه فضيلة، في شيء اسمه خجل هذا مرض نفسي ونحن مطلوب إذا واحد عنده خجل أن يعالج نفسه من هذا الخجل. الحياء قلنا بالتعريف هو انطواء في النفس يمنعك من اقتحام المحرمات والمكروهات. الخجل هو خوف يمنعك من فعل الواجبات والمحبوب والمسنونات. يعني في شيء واجب، واحد مثلا بيكون جالس مع أصحابه بيأذن الظهر بده يصلي، يقول لك أخي والله استحيت قل لهم بدي صلي، هذا مو حياء، هذا اسمه خجل وهذا خوف، معناته أنت عندك ضعف، عندك خوف بحاجة لعلاج نفسي عشان يذهب هذا الخوف، قم صلي قل لهم أنا قايم بدي صلي اطلع 10 دقائق. واحد موجود بمؤتمر صار وقت الصلاة اطلع 5 دقائق، قال أخي والله أنا استحيت أطلع قدام الناس، هذا أنت ما استحيت، أنت خجلت وهذا الخجل بحاجة إلى معالجة. واحد أحيانا بيكون جالس مع في مجلس بيجوا بيقدموا له كاسة خمر، مرة واحد هيك قال لي مهندس مسلم حضر بجلسة مع أصحابه قدموا خمور، قال لي أنا بعمري يا أستاذ ما شربت خمر، قلت له طيب، قال لي بس والله لما قربها هيك ولح علي فيها أنه تفضل تفضل، قال لي استحيت قام شربت، قلت له الله لا يعطيك العافية استحيت أنت بدك معالجة نفسية يا رجل ارتكبت المحرمات، قال استحيت أنت عندك مرض معالج نفسك، قل له أنا ما بشرب خمر. مرات واحد بيكون صايم بيروح إلى زيارة إنسان بيضيفه يجي بيقول له هيك انه هو ما بده يشرب ولا بده ياكل ضيافه لانه صايم، بس بيخجل يقول له انا صايم، بيقول له والله مو جاي على نفسي. لو شو مو جاي على نفسك؟ قل له انا صايم الدنيا رمضان انا صايم. واحد بتجي امراه بتصافحه بيقول لك اخي والله استحيت صافحتها، شو استحيت صافحتها؟ انت مريض عندك خوف، الا اني لا اصافح النساء. اعتز بدينك يا رجل، انا مسلم لا اصافح النساء، هيك علمني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انا مسلم ما بشرب خمر. مو والله اخي يعني انا مو جاي على بالي الخمر، يعني ايه ما بده يجي على بالك خمر. الخجل مرض، هذا خوف يمنع صاحبه من فعل الواجبات او فعل المسنونات. اما الحياء فهو محمود. ختاما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك لا يفارقك. استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك لا يفارقك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.